لا يعلمون كيفيتها كيف يستوي على العرش، ويؤمنون بأن الاستواء ليس كاستواء المخلوق على المخلوق، وإنما هو استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. ولما سئل الإمام مالك رحمه الله سأله رجل فقال الرحمن على العرش استوى كيف استوى، رجل يسأل عن التوحيد، فأطرق الإمام مالك رحمه الله يعني خفض رأسه حياء من الله خوفا من الله حتى علته الرحلاء يعني العرق، لأن هذا سؤال مكروه في سوء أدب مع الله جل وعلا. ثم رفع رأسه رحمه الله وقال الاستواء معلوم والخوف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا رجل سوء ثم أمر به فأخرج من مجلسه. فقوله الخوف مجهول هذا هو المقصود، أن كيفية الاستواء مجهولة لنا لأنه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. أما معنى الاستواء فنؤمن به على حقيقة، المعنى معلوم، ولهذا قال الاستواء معلوم يعني معلوم المعنى، وأما الكيفية فهي مجهولة لنا. فالإيمان به أي بالاستواء واجب والسؤال عنه أي عن الكيفية بدعة. ما كان السلف يسألون عن الكيفية، وكذلك النزول ثبت في الحديث أن الله ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. فنحن نؤمن بالنزول كما جاء وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الكيفية كيفية النزول كيف ينزل هذه مجهولة لنا لا ندخل فيها ولا نبحث عنها، لأن هذا من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فكما أننا لا نعلم ذات الله جل وعلا فلا نعلم الصفات أيضا، لأن الصفات تبع للذات، فكما أن الذات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى فكذلك الصفات. ولهذا يقولون إذا قال لك الجهل كيف استوى فقل له كيف هو، فإن قال لا أعلم كيف هو فقل له وأنا لا أعلم كيف استوى، لأن الاستواء فرع عن الذات، الصفات فرع عن الذات، فكما أن الذات الإلهية مجهولة لنا فكذلك الصفات مجهولة لنا لا ندخل في كيفيتها. ولهذا يقول من غير تكليف ولا تمثيل، يعني لا نسأل عن كيفيتها، لا كيفية الاستواء ولا كيفية النزول ولا كيفية الوجه لله سبحانه وتعالى ولا كيفية الوجه لله سبحانه وتعالى ولا كيف يتكلم، نثبت أن الله يتكلم ولكن كيفية التكلم لا نعلمها، لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فنحن نمسك عن هذا ولا نبحث فيه أبدا، ونعتقد أنه يخالف صفات المخلوقين وكيفية صفات المخلوقين، ولا ندخل فيما لا نعلم. قال الله سبحانه وتعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. نحن نمسك عن هذه الأمور غير تكييف ولا تمثيل. التمثيل هو تشبيه صفات الله بصفات الخلق، تشبيه صفات الله بصفات خلقه، هذا هو التمثيل والتشبيه، هذا يسمى تشبيها ويسمى تمثيلا. فنحن نعتقد ان لله اسماء لا تشبه اسماء المخلوقين، وله صفات لا تشبه صفات المخلوقين، كما ان له ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين. فالتمثيل هذا ممنوع في كتاب الله وفي سنة رسوله، قال الله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، قال تعالى ليس كمثله شيء، فسيأتي في الآيات ما يبطل التمثيل. الذي يعتقد أن يد الباري مثل يد المخلوق، أو أن وجه الباري مثل وجه المخلوق، أو أن استواء الله على عرشه مثل استواء المخلوق على السطح أو على الدابة أو على الكرسي، هذا من التنزيل الممنوع الذي لا يجوز، لأن الله جل وعلا له صفات خاصة به لا تشبه صفات خلقه. ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في المنير: من شبه الله العظيم بخلقه فهو النسيب لعابد النصران، فهو النسيب لكافر النصران، لأن النصارى هم الذين شبهوا الله جل وعلا بخلقه. من شبه الله العظيم بخلقه فهو النسيب لكافر النصران، أو عطل الرحمن من أوصافه فهو الكفور وليس ذا إيمان. لا يعطل ولا يكفر. لأن الله جل وعلا لا يشبه خلقه لا بذاته ولا في أسمائه وصفاته، وإن كانت الأسماء والصفات تشترك في اللفظ والمعنى، لكن في الحقيقة والكيفية لا تختلف. الحقيقة والكيفية لا تختلف، لو اشتبهت في اللفظ والمعنى فالمخلوق يقال له عليم نكره بغلام العليم، يقال له حليم نكره بغلام الحليم، الرسول صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، والله رحيم ورؤوف. لكن هذا اشتراك في اللفظ فقط والمعنى العام، اما في الحقيقه والكيفيه فلا تشابه بينهما، لا تشابه بينهما ابدا. هذا معنى قوله: من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تشبيه ولا تمثيل. فالقسم الاول مخالفه للمعطل، والقسم الثاني من غير تشبيه ولا تمثيل مخالفه للممثل والمشبه، مخالفه للممثله والمشبهه. اهل السنه وفق بين الفريقين، لا يعقلون ولا يشبهون، بل يثبتون من غير تعقيل، يثبتون خلافا للمعقله، من غير تشبيه خلافا للمشبهه. ما الدليل على هذا؟ الدليل قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولهذا قال: بل يؤمنون، أي أهل السنة والجماعة يؤمنون، أي أهل السنة والجماعة، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه آية من كتاب الله، قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، سورة بكرة السورة. فقوله جل وعلا: ليس كمثله شيء، هذا رد على المشبهة، وقوله هو السميع البصير رد على المعطل، فأثبت لنفسه السمع والبصر خلافا لقول المعطلة، ونفى عن نفسه التشبيه والتمثيل خلافا لقول المشبهة والممثل. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. ويؤخذ من هذا الكلام المختصر أن أهل السنة والجماعة يسيرون على قواعد في باب الأسماء والصفات، على قواعد عظيمة. القاعدة الأولى أنهم يؤمنون بما بما سمى الله به نفسه في كتابه، بما وصف الله نفسه به وسمى به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. يؤمنون بهذا، يعني يصدقون بهذا ويعتقدون في قلوبهم ولا ينكرون. فمن وجد في نفسه استنكارا او في قلبه نفورا من هذا فليراجع ايمانه. اهل السنه والجماعه مطمئنون، يؤمنون بذلك. هذه القاعدة الأولى: الإيمان الذي لا يعتبر الشك بأسماء الله وصفاته. القاعدة الثانية أنهم لا يصفون الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال يؤمنون بما وصف الله به نفسه في كتابه وما وصفه به رسوله يعني في سنته. فأهل السنة والجماعة لا يعدون هذا الأصل ولا يثبتون لله إلا ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجيئون بشيء من عند أنفسهم، ولا يسمون الله باسم ليس في كتابه ولا في سنة رسوله، ولا يصفون الله بصفة ليست في كتاب الله ولا في سنة رسوله، لأن هذا الأمر توقيفي، لا بالأسماء والصفات توقيفي، لا مدخل للعقول والاجتهادات فيه أبدا. الدستور في هذا هو الكتاب والسنة. القاعدة الثالثة أن إثباتهم في الأسماء والصفات من غير تشبيه ولا تعقيد، وأن تنزيه الله أن إثباتهم من الأسماء والصفات من غير تشبيه ولا تنزيه، وأن تنزيههم لله من غير تعقيد من غير تعقيد. فهم ينزهون الله من غير تعقيد ويثبتون لله الأسماء والصفات من غير تشبيه ولا تمثيل. فهم يبرعون من طريقة المعطلة ومن طريقة الممثلة، ولهذا يقولون إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعقيد، لأن المعطلة غلوا في التنزيه حتى نفوا أسماء الله وصفاته، والمشبهة غلوا في الإثبات حتى شبهوا الله تعالى بالخلق. أما أهل السنة والجماعة فهم وسط، تنزيه بلا تعقيل وإثبات بلا تشبيه ولا تمثيل. لكن هذا فإنه دقيق، هذه قواعد عظيمة في هذا الأمر. فهم يثبتون لله الأسماء والصفات من غير التشبيه، وينزهون الله عن النقائص من غير تعطيل، بل هم وسط في هذا الأمر، وكل مدارهم على الكتاب والسنة في غير الكتاب والسنة، لأن هذا الأمر تنفرد أمر تنفيذي. ثم قال الشيخ رحمه الله عن أهل السنة والجماعة، قال: فلا ينسون عن الله أسماءه وصفاته. هذا خلاف للمعطل، لا ينسون أيها السنة والجماعة عن الله أسماءه وصفاته كما تفعله المعطلة، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه كما تفعله المؤولة، لا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا ينفذون في أسماء الله وآياته، ولا يخيطون ولا يمثلون صفاته بصفات خلق. هذا كله متفرع على القواعد السابقة، لا ينفون عن الله أسماءه وصفاته التي وردت في الكتاب والسنة كما تفعله المعطلة، ولا يحدثون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. التحريف سبق لنا معنى التحريف، لكن الإلحاد فلا يلحدون في أسماء الله وآياته لا معنى. قال الله سبحانه وتعالى: فلله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الله جل وعلا أثبت لنفسه الأسماء ووصفها بأنها حسنى، وأمر بدعائه بها والتوسل إليه بها، ونهى عن الإلحاد فيها، وتوعد الذين يلحدون فيها فما هو الإلحاد؟ الإلحاد في اللغة الميل، الميل يقال ألحد إذا مال عن الاتجاه الصحيح، إذا مال عن الطريق يقال لحد عن الطريق أي مال عنه. ومنه سمي اللحد الذي في القبر لأنه مائل عن سمك القبر إلى جنبه. فأنتم ترون اللحد يكون في جانب القبر إلى الجهة الغربية أو لا؟ نعم، هذا كل ما سمي لحدا لماذا؟ لأنه مائل عن سمك القبر، يقال في الجهة الغربية منه. وقد يكون في الجهة الشرقية أيضا، المهم أنه يكون على جانب من القبر. فلما صار على جانب سموه لحدا لأنه لحد أي مال عن سمت القبر. هذا من حيث اللغة. أما الإلحاد في أسماء الله وصفاته فهو الميل بها عن حقيقتها، الميل بها عن حقيقتها التي أرادها الله ورسوله إلى مذاهب منحرفة، مذاهب الجهلية، مذاهب المعتزلة، مذاهب الأشاعرة، سائر العلماء في الكلام، الميل بها عن الحق إلى المذاهب الباطلة بتحريف أو تأويل أو تقريب أو غير ذلك. كل هذا يسمى الإلحاد. فالإلحاد في أسماء الله وصفاته هو الميل بها عن الحق إلى الباطل، وهو على خمسة أنواع. الإلحاد في أسماء الله وآياته على خمسة أنواع. النوع الأول أن يسمى بها الأصنام، يسمون الأصنام بأسماء الله كما سموا اللات والعزى ومنات، قالوا اللات من أسماء الله، ما قيل من الإله، اللات من الإله والعزى من العزيز ومنات من الملان، فهم استقولها أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى. وكما سموا الأصنام آلهة، سموها آلهة، والإلهية إنما هي حق لله سبحانه وتعالى، وقالوا لا تذرن آلهتكم، سموها آلهة، ما أن الإله الحق هو الله سبحانه وتعالى، أما هذه فليس لها إلهية فاعل. هذا من الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى، أن توضع على الأصنام. النوع الثاني من الإلحاد بأسماء الله أن يسمى الله باسم لم يسمى به نفسه، أن يسمى الله باسم لم يسمى به نفسه، مثل ما سمت النصارى الله بأنه الأب، قالوا الأب يعني الله سبحانه وتعالى، والابن هو المسيح وروح القدس. تثليث، عقيدة التثليث عندهم، عقيدة التثليث، الأب والابن وروح القدس. فسموا الله أبا، والله لم يسم نفسه أبا، لم يسم نفسه أبا، لما هذا من أذنهم. وكما يسميه الفلاسفة بالعلة، العلة الفاعلة، يسمون الله العلة الفاعلة أو العلة الموجبة أو علة العلل كما يقولون تعالى الله عن ذلك، علة ومعلول وعلة موجبة أو القوة الخفية أو ما أشبه. أن الله لم يسمي نفسه بهذه الأسماء، هذا من الإلحاد في أسماء الله، وهو إدخال ما ليس منها إدخاله فيها. النوع الثالث أن يوصف الله بصفة لم يصف نفسه بها، كما وصفته اليهود لأنه فقير، قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وكما قالوا يد الله مغلوبة، فهم وصفوا الله بهذه الصفات الناقصة، تعالى الله عما يقولون، تفوز بأنه فقير ووصفوه بأن يده مغلولة، تعالى الله عما يقول. هذا من الإلحاد في صفات الله سبحانه وتعالى. النوع الرابع الإلحاد في أسماء الله بتأويلها على غير معناها الصحيح، بتفسيرها وتأويلها على غير معنى الصحيح، كما قالت الجاهلية والمعتزلة والأشاعرة، لأن يد الله تبرك وأن وجهه ذاته وأن رحمته نعمته إلى غير ذلك، فهذا من الإلحاد في أسماء الله وصفاته، لأن غير معناه الصحيح إلى معنى لم يرده الله ولا رسوله، وفسرت بتفسير باطل لم يرده الله ولا رسوله. هذا من الإلحاد في أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. وكذلك التفويض، تفويض هذا من الإلحاد، تفويض اللي يقول أسماء الله وصفاته لا يعلم معناها إلا الله، نحن لا نعلم، ليس لها معنى معقول، فهي ألفاظ نقرأها ونسل معناها إلى الله، هذا يجحد، يجحد المعاني التي دلت عليها، يجحد المعاني التي دلت عليها وأراده الله بها. ولا أحد من السلف قال إن ما أحد من السلف، سلف الأمة وعلماء الأمة المعتبرين قال بالتفويض، وقال إن معنى الصفات الأسماء والصفات لا يعلمه إلا الله، إنما قالوا الكيفية، الكيفية لا يعلمها إلا الله، أما المعنى فإنه معلوم، ولهذا قال الإمام مالك الاستواء معلوم، وقالت قبله أم سلمة أم المؤمنين روى هذا عنها رضي الله عنها، قاله كثير من السلف، لأن معنى الصفات لا معنى الأسماء والصفات معلوم، وأما كيفيتها فهو معلوم. الذين يقولون ان معنى الصفات لا يعلمها الا الله فهؤلاء من الملحدين في اسماء الله والصفات. النوع الخامس تشبيه صفات الله بصفات خلقه، وتمثيلها بصفات خلقه كما عليه المشبه، كما عليه المشبهات الذين غلوا في إثبات الأسماء والصفات، غلوا حتى مثلوها بصفات المخلوقين وصفات المخلوقين كما عليه بعض الشيعة ومن يسير على هذا النحو، مسألة التمثيل والتشبيه، تشبيه الله عز وجل. ولهذا يقول معين بن حماد شيخ الإمام البخاري يقول: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه تشبيه ولا تمثيل. الذي ينفي الأسماء والصفات يكفر، والذي يشبه أسماء الله وصفاته بصفات خلقه يكفر أيضا، وليس في ما وصف الله وسمى به نفسه تشبيه ولا تمثيل. ولهذا يقول: المشبه يعبد صنما، المشبه يعبد صنما لا يعبد الله، وانما يعبد صنما تخيله في نفسه. والمعقل يعبد عدما، المعقل الذي ينفي اسماء الله وصفاته يعبد عدما، لأنه إذا نفى أسماء الله وصفاته فقد نفى الله، نفى وجود الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يوجد أحد، لا يوجد أحد ليس له أسماء ولا صفات، هذا مستحيل، لا يوجد أحد ليس له أسماء ولا صفات، هذا مستحيل. إذا يقول يعبد عدما غير موجود، المشبه يعبد قلما والمعطل يعبد عدما والموحد يعبد إلها واحدا فردا فماذا؟ هذا معنى ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. قال تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، هذا وعيد من الله سبحانه وتعالى. ولا يخلفون ولا يمثلون صفاته. هذا سبق لنا معنى التكييف ومعنى التمثيل، سبق لنا بصفات خلقه لا يمثلون هذه الصفات خلقه، لان الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولهذا قال رحمه الله: لانه سبحانه لا سمي له ولا ند له ولا صفة له. هذه الألفاظ مأخوذة من القرآن. لا سمي له، قال تعالى: تعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، أي أحدا يستحق اسمه على الحقيقة؟ لا أحد يستحق اسم الله على الحقيقة. وليس كماله في اللفظ، لكن في الحقيقة لا يستحق اسم الله جل وعلا، لا يستحق. يسمى رحيم، يسمى رؤوف، يسمى عليم، وحكيم، يسمى المخلوق، ولكن لا يستحق معاني هذه الأسماء على الحقيقة إلا الله جل وعلا. هل تعلم لا يسميه، أي لا أحد يسميه سبحانه وتعالى ويستحق اسمه على الحقيقة. ولا ند له، قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والند هو الشبيه والمثيل والنظير، الشبيه والمثيل والنظير. ليس لله سبحانه وتعالى أشباه ولا نظراء ولا عدلاء من خلقه سبحانه وتعالى، ولا كفء له. قال تعالى: ولم يكن له كفوا احد. لا احد يكافئ الله جل وعلا بمعنى انه يساوي الله عز وجل في اسمائه وصفاته، لا احد يساوي. الكفء معناه المساوي والمشابه والمماثل للشيء. فانه سبحانه لا سمي له ولا ند له ولا كفء له، ولهذا لا يجوز تلبيده لخلقه سبحانه وتعالى. هذا رد على الممثلة أيضا. ثم قال: ولا يقاس بخلقه. الله جل وعلا لا يقاس بخلقه. القياس معناه إلحاق النظير بالنظير في حكم من الأحكام، إلحاق النظير بالنظير في حكم من الأحكام لعلة تجمع بينهم. الله جل وعلا لا يقاس بخلقه لأنه ليس له نظير، ليس له شبيه، ليس له مثيل، فلا يقاس بخلقه. إنما القياس بين المتشابهين والمتماثلين. ولهذا في الأحكام الشرعية القياس معناه الحاق إطراح بالأصل في الحكم، أليس كذلك؟ للتشابه بينهما، لأن الفرع يشبه الأصل فوفق به في الحكم. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب مثلا بمثل، يد اليد. الورق النقدي اليوم ما هو بذهب ولا فضة، لكن يلحق للذهب والفضة لأنه مثله في كونه نقدا وثمنا للأشياء، ثمن للأشياء ونقد، تسكة للناس يتعاملون بها عملة، كما أن الذهب والفضة عملة، الأوراق النقدية عملة، ولذلك تلحق بها في الربا، ربا الفضل وربا النسيئة. عرق البر بالبر، إذا ما حكم الذرة والدخل والأرض؟ هذه ماذا فرع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لكن تلحق بالبر وبالشعير بجامع الطعمية، لكل من أن كل منهما طعام يؤكل ويدخر، أو بجامع الكيل أن كل منهما يكال ويدخر. هذا هو القياس. الله جل وعلا لا يشبه خلقه حتى يقاس عليهم ويشبه بهم. فهذا نفي القياس بين الله وبين خلقه، فيه ابطال التشبيه وابطال التمثيل. ولهذه الامور كلها فانه يبطل التشبيه والتمثيل بين الله وبين خلقه. وايضا اسماء الله وصفاته لا تدل على التشبيه والتمثيل، من فارق بين الخالق والمخلوق. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.
الكفر والمشركين فقط من النار. ذكر بعض المحققين ونصر عقيده الواقفيه ان الانسان رحمه الله لم يتطرق في هذه العقيده لعدها الزائد من هذه العقيده الهامه. وذكر منها على سبيل المثال الفتوى بغير ما انزل الله والموالاه والمعاداه واخلاق الساعه فما رايكم في هذا؟
ما تكفل ان يذكر في هذه الرساله كل ابواب العقيده وانما اخذ جانبا مهما تتناوله. واما بقيه الجوانب التي ذكرها السائل فهي موجوده في كتب العقائد المبسطه المطولات. فليراجع السائل يراجع المطولات في شرح تحاويه وفي شرح عقيده التفسيرين الكتب المطوله كتب السنه المطوله راجعها وفيها هذه الابواب. هل من لازم المؤلف اذا الف رساله او الف كتاب ان يذكر كل ما يتعلق بهذا الفن، لكن ياخذ المساله التي يراها جديره بالبحث. ولما كان الشيخ في وقت ظهر فيه سلطان المعتزله والاشاعره ونقاط الصفات اهتم بهذا الجانب ووضح غايه التوضيح، كما انه ايضا اهتم بجانب عباده القبور والاغرقه والصوفيه في رسائل اخرى وفي كتب اخرى. نعم.
ما هو الفرق بين الاسماء والصفات؟
الفرق ان كل اسم من اسماء الله يؤخذ منه صفه، يؤخذ منه صفه، كل اسم فانه يتضمن الصفه. الرحمن الرحيم يتضمن الرحم، العليم يتضمن العلم، القدير يتضمن القدره، وهكذا الحي يتضمن الحياه، وهكذا. لا صفات الذات غير متعلقه بالذات التي لا تنفك عنها، اما صفات الافعال فهي التي يفعلها الله جل وعلا اذا شاء، يفعلها اذا شاء وليست ملازمه للذات دائما، وانما يفعلها اذا شاء. نعم.
فاخلف
له الله
ولم
يله من الاسماء والصفات الحالي فلو مات على اعمال الخلف واخذ منه فالكافر لا يصل الى عليه. لا هو ليس بسائر، لكن يعتبر مخطئا ويعلم ان يكون متعودا او مقيدا لهذا المدى، لان مذهب السائر اليوم في العالم الاسلامي والمدرس في الجامعات في الخارج في البلاد الاسلاميه هي عقيده الاثار. إذا رجع على هذا وظن هو الحق فيعتبر هذا من العذر يعلم به ولا يكفر، ولكن يعتبر هذا من الضلال ومن الخطأ، ولكنه لا يخرجه من دائرة الإسلام ما دام أنه لم يشرك بالله شيئا ولم يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام. نعم. فإذا حدثت
الله لا رجل فضيلتكم فيما يقسم الصفات بالتوحيد إلى صفات نفسية
ويعود بوجود صفات المعاني وصفات المعنويه فهل هناك صفات للحياه؟ يا اخوان خذوا القاعده في هذا، لا تتعدى تعبيرات السلف، لا تخططوا عبارات جديده لتحدثوا الفاظ جديده حتى ولو قالها فلان او فلان من العلماء العصريين، لا تقبلوا هذا. تعبيرات السلف هي التعبيرات العلمية، السلف أسبق منا في هذا الميدان ولا ذكروا هذه الأشياء بما أعلم. نحن نقتصر على تعبيرات السلف، صفات ذاتية صفات فعلية، هذا الذي ذكروا صفات ذاتية وهي الملازمة للذات التي لا تنفك عنها كالحياة والعلم والقدرة والإرادة، صفات فعلية مثل الخلق والرزق و والنزول والاستواء والنجم، الاتفاق كله حلو الله يشاء سبحانه وتعالى. نعم. كل التشكيكات والتقعرات لكي لا وجد في كلام السلف تقبل بذكرهم، ولو كان قائله مجتهد وعنده مرتبه من العلم، لكن المجال هذا مجال خطير ومجال مبلغ مضيقة حامة، فلا يريد بالإنسان أن يفتح شيء من عنده، وإن كان جعله يريد التوضيح ويريد التحديد ويريد نعم. كم أخطأ بعض الناس من هذه التقعرات وهذه التجديدات التي ما قالها السلف ولا تكلم فيها. نعم.
الذي
يواصل
أثناء استماع الله
وإجهاده ويسيبها أن يتفق أن يغذر بجهله. هذا اتفق الجوال إذا كان يقلل أو جاهل هذا لا يغذر بجهله، ومخطئ مخطئ لكن لا يكفر فقط. أما أنه يأثم أو يحصل عليه شيء من العذاب فقد يحصل هذا عليه الله أعلم، قد يعذب بقدر ذنبه وقد يؤاخذ على هذا لكونه لم يسأل ولكونه لم يتعلم من أهل العلم ولم يرجع إلى أهل العلم، قد يعذب بهذا السبب ويؤاخذ، لكنه لا يحكم عليه بالكفر والخروج من الإسلام والخروج في النار، لا يحكم عليه بذلك. نعم.
ويقول الأخيار
حفظكم
الله أن
يعذب
اسمه الراقب القديم من
الإلحاد بأسماء الله وصفاته. القديم ليس من أسماء الله ولكنه يخبر عن الله لأنه قديم. باب الإخبار أوسع من باب التسمية، يخبر عنه لأنه قديم، لكن لا يقال يا قديم الله قديم، لا يقال هذا من باب الأسماء، لأن الأسماء توحيدية، لا يسمى الله إلا إذا سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الإخبار فدعوه الله، يقال الله يخبر عن الله لأنه قديم، يخبر عن الله لأنه شيء، وما أشبه ذلك مما ذكر الله للعلم إلا بالإخبار عن الله عز وجل، لا من باب التسمية والصفة. الشيء والموجود والقديم هل يخبر؟ نعم. هذا من تسمية الله إلى لم يسمى به نفسه. النصيحة في هذا أنك تدرسون العقيدة، تدرسون العقيدة الصحيحة حتى إذا طرأتم في هذه التفاسير تستفيدون مما فيها من العلم وتحذرون مما فيها من الخطأ. لازم تدرسون العقيدة الصحيحة، لازم لفهمها أولا. أما الإنسان الذي ما يفهم العقيدة الصحيحة ولا درسها فيتجنب هذه الكتب، لا يقرأ فيها، يقرأ في الكتب الموثوقة مثل تفسير ابن جرير، الطبري، تفسير ابن كثير، تفسير ابن سعدي، تفاسير الموثوقة التي تفسير البغوي التي ألفها أهل السنة والجماعة لأنها مأمولة، ليس فيها شيء من المجالة اتفاق. أما الإنسان الذي منع الله عليه بمعرفة العقيدة وفهمها تماما فلا مانع أنه يقرأ بكتب التفسير الأخرى ليستفيد مما فيها من العلم، تفسير الرازي، تفسير الزمخشري، تفسير النسفي، تفسير التفسير الجولاوي، الجلالين، يستفيد منها ما فيها من العلم ويترك ما فيها من الأخطاء. حتى الحديث الثاني رحمه الله نقل كلاما كثيرا للمؤولة ولم يعقب عليه، فهذا القدير مفهوم بكلام المؤولة ولم يعقب على ذلك لأنه ينقل مجرد ناقل فقط، فهو مثل التفاسير التي لا يليق بالمبتدئ أن يقع فيها حتى يتعلم العقيدة ويفهمها فهما جيدا. نعم. قل هذا بالنسبة للمقلدين منهم، أما غير المقلدين فهم أئمتهم فقتله التضليل الجهل بن صفوان والجعد بن درهم لا يقصدون التضليل تضليل الأمة لأنه ورثوا هذه العقيدة عن اليهود ورثوها عن اليهود وعن الطاغية وجاءوا بها في ميثاق عقائد المسلمين فقادتهم وأئمتهم قصدوا الضلال والتضليل أما مقلدوهم وأتباعهم فهم لا ما قصدوا التضليل ولكن ظنوا أن هذا حق ودرسوه وظنوه أنه هو الحق بل إنه هو العقائد التي درسوها في مدارسهم وفي جامعاتهم فأنها هي الحق لا الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
ثم رسله
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: فهو سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسله صادقون مصدوقون، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تصدق نفسه أن وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين بسلامة ما قالوه من العيب من النفس والعيب. وهو سبحانه وتعالى قد جمع بين وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه صراط مستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذا المقطع من كلام الشيخ رحمه الله هو مضي فيما سبق من الكلام على مذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، ومن أين أخذوه واستمدوه. أخذوه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولماذا أخذوه من كتاب الله ومن سنة رسول الله دون غيره من المصادر، دون غيرهما من المصادر؟ لأن الله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. الله جل وعلا أعلم بنفسه، أما نحن فنحن لا نعلم عن الله إلا ما علمنا الله سبحانه. لا نعلم عن الله شيئا إلا ما أعلمنا الله به عن نفسه. نعم، نحن نرى الآيات الكونية والآيات القرآنية التي تدل على كماله سبحانه وتعالى وتنزهه عن النقص، ولكن هذا مجمل. أما التفصيل وما يستحقه سبحانه وتعالى على وجه التفصيل وما ينزه عنه على وجه التفصيل، فهذا لا بد فيه من الوحي، لا بد فيه من الوحي النازل من الله جل وعلا، لأنه أعلم بنفسه سبحانه وتعالى وأعلم بغيره. أما نحن فعلمنا قاصر، علمنا قاصر لا يقوم بلا معرفة التفاصيل، فلا يستحقه الله سبحانه وتعالى ويوصف به ويسمى به وما ينزه عنه. علمنا قاصر عن ذلك. قال سبحانه وتعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. الله جل وعلا أعلم بغيره، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وأعلم بنفسه ولا يحيطون به علما، أي لا يدركون ما يستحقه الله جل وعلا من الأسماء والصفات وغير ذلك. الملائكة عليهم السلام يقولون: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. الرسل يقولون: سبحانك لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا،
إنك أنت علام الغيوب. أو سبحانه وتعالى أعلم بنفسه ذاتا وأسماء وصفاتا وما يستحق من الكمالات وما ينزه عنه جل وعلا، فيجب الاعتماد على ما قاله الله في كتابه. وأيضا الرسل لماذا نعتمد على كلامهم دون غيرهم؟ لأنهم صادقون مصدوقون، صادقون فيما يخبرون به ويبلغونه، لا يزيدون ولا ينقصون، فهم مبلغون عن الله جل وعلا ولا يحكون بشيء من انفسهم، قبلا على وحي الله، مصدوقون فيما يقال لهم وما يأتيهم عن الله جل وعلا وما يتلقونه عن الله بواسطة الملائكة، هم مصدوقون بذلك، لا يكذب عليهم، لأن الوحي يأتيهم بواسطة الملك الروح الأمين جبريل عليه الصلاة والسلام، سماه الله أمينا. مؤتمنا على وحي الله سبحانه وتعالى، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. الواسطة بين الرسل وبين الله واسطة أمانة الصدق، بخلاف الذين يتلقون عن الشياطين وعن الكهنة وعن المقربين، فإنهم يتلقون عن واثقة كاذبة، واثقة ضالة، لا يعتمد على قوله. قال تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفات أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. فهذه واثقة السخان وواثقة الظالمين، واثقتهم الشياطين. أما واثقة الرسل فيما بينهم وبين الله فهم الملائكة، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. الرسل تنزل عليهم ملائكة من الله سبحانه وتعالى، والكهان ونحوهم تنزل عليهم شياطين. ولذلك صار صفتهم الكذب، الاختراع والتضليل، هذا معنى قوله صادقون أي فيما يبلغونه للناس، مصدوقون فيما يبلغهم عن الله جل وعلا بواسطة الملائكة، فواثقتهم إلى الله واثقة مأمونة موثوقة، فما جاءوا به صدق. ولهذا قال الشيخ بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، بينا هذا وقلنا هذا في بيان الفرق بين الرسل وبين الكهان ونحن، فإن الكهان يقولون على الله ما لا يعلمون، وأما الرسل عليه الصلاة والسلام فلا يقولون على الله إلا ما بلغهم عن الله بواسطة الوحي المنزل. الوحي المنزل بواسطة الرسل من الملائكة. وكذلك علماء الكلام فإنهم يقولون على الله ما لا يعلمون من جهمية ومعتزلة
وأتباعهم يقولون على الله ما لا يعلمون، لأنهم لا يتلقون كلامهم ومذهبهم عن واحد، وإنما يتلقون هذا عن قواعدهم المنطقية وعن مشايخهم الذين قلدوهم بغير علم. فهم يقولون على الله ما لا يعلمون، الكهان والمنجمون والسحرة يقولون على الله ما لا يعلمون. علماء الكلام والمنطق الذين استخدموا ذلك في كتب العقائد فيما يثبتونه بالله وما ينفونه عن الله، يعتمدون على المنطق وعلى علم الكلام، هؤلاء يقولون على الله ما لا يعلمون. هذا المنطق وهذا الكلام والجدل ما أنزل الله به من سلطان، إنما هو قواعد قعدوها لأنفسهم واتخذوها حجة لهم، خلاف أهل السنة والجماعة فإنهم بنوا مذهبهم على كلام الله وعلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الصوفية الذين يتلقون عقائدهم ومذهبهم عن مشايخهم، عن مشايخ الطرق، يتلقون ذلك عن مشايخ الطرق، يشرعون لهم ويقولون لهم في حق الله ما ينزه الله جل وعلا عليه. فالمتصوفة لا يتلقون دينهم عن الرسل، وإنما يتلقون دينهم عن مشايخ الطرق وما يقولون لهم، ومشايخ الطرق لا يتلقون عن الرسل وإنما يتلقون عن الشياطين مثل القرآن تقريبا، لأنهم يقولون إنهم يأخذون دينهم عن الله مباشرة لا بواسطة الرسل. يقول رأيت ربي وقال لي كذا وكذا وأمرني بكذا وكذا، تجدون هذا في كتب المتصوف أن شيخهم رأى الله وأن الله قال له كذا وكذا وأمره بكذا وكذا، هذا موجود في كتبهم، ما نقول عليه من عندهم، موجود في كتبهم، يتلقون دينهم عن مشايخهم حفظ الله، ومشايخهم يظهرون انهم يتلقون عن الله، فهم لا يتلقون عن الرسل، فهم يقولون على الله ما لا يعلمون. بدل القران والمتصوفه وعلماء الكلام، كل هؤلاء الطوائف لا يقولون دينهم عن كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. الكهان عن الشياطين، علماء الكلام عن قواعد المنطق التي أثبتها لهم أكابرهم وعلماءهم، كما أثبتت قواعدهم أثبتوا وما نفتوا قواعدهم نفوا، حكمون القواعد المنطقية. المتصوفة يتلقون دينهم عن مشايخهم، ومشايخهم يدعون أنهم يتلقون ذلك عن ربهم وأنه ليس بحاجة إلى الرسل، الرسل للعوام بالظهور، أما نحن القواعد، بل خاصة الخاصة، هذا دينهم والعياذ بالله، فهم يقولون على الله ما لا يعلمون، والقول على الله بلا علم هو أكد المحرمات، قال تعالى: قل تعالوا، قال سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. بدأ سبحانه وتعالى بالأخر بالأخر تدرج إلى الأشد، فأشد المحرمات هو القول على الله بلا علم وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون في أسمائه وفي صفاته وفي شرعه ودينه تحليله وتحريمه فكل من قال ان الله احل كذا وحرم كذا بدون دليل من الكتاب والسنه فقد قال على الله بلا علم، وكل من قال ان الله كفر بكذا وانكر بكذا بلا دليل من الكتاب والسنه فانه قد قال على الله بلا علم، وكل من قال ان الله يتفرغ اليه بكذا وكذا من الفروقات بلا دليل من الكتاب والسنه فقد قال على الله بلا علم وهو مبتدع. اذن فكل هذه القواعد كلها تقول على الله بلا علم، الفقهاء والمنجمون علماء الكلام والمنطق المتصوفه المبتدعة أربع طوائف أو أكثر من هذا كلهم يقولون عن الله بلا علم في شرعه وفي دينه وفي أسبابه وصفاته سبحانه وتعالى. والقول على الله بلا علم عليكم مكانته في المحرمات وأنه أشد في المحرمات، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقال تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، لا أحد أظلم منه، والذي قال على الله بدون وحي منه سبحانه افترى على الله كذبا لأنه تقول على الله ما لا يقول. قال تعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتدوى مقعده من النار. بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، هذا هو السبب في انه لا يقال في اسماء الله وصفاته الا ما ثبت في كتاب الله وفي سنة رسول الله، لأن الله أعلم بنفسه وبغيره، ولأن رسوله صادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. وأما ما عدا الكتاب والسنة فإنه ضلال وقول على الله بلا علم أيا كان قائله. ولهذا قال سبحانه فإنه سبحانه أصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، الله جل وعلا أصدق قيلا، قال تعالى ومن أصدق من الله قيلا، وقيل أصدق قولا أن انكسر في الخاص قيلا يبدلت الواو جاهلا صارت قيلا ولا أصلها قيلا لأن من قال يقول الواو، فلما انكسرت وقعت الواو ساكنة إذا كسر قلبت يا أهل صارت قيلا. وقوله من أصدق من الله قيلا أي أحد، هذا استفهام معناه النفي أي لا أحد أصدق من الله قيلا، فإذا كان كذلك وجب الاعتماد على قوله سبحانه وتعالى لأنه لا أحد أصدق منه ولا أحد أعلم منه سبحانه وتعالى. إذا اجتمع العلم والصدق وجب الأخذ بالقول الصادر عن علم وعن صدق، لأن الجاهل لا يؤخذ خبره والكاذب لا يؤخذ خبره، إنما يؤخذ خبر العالم الصادق، وهذا وصف الله جل وعلا، هو أعلم بنفسه وأعلم بكل شيء وهو أصدق القائلين. اجتمع في قوله سبحانه وتعالى العلم التام والصدق التام وجب الاعتماد عليه، والصدق معناه مطابقة الخبر للواقع، هذا هو الصدق، مطابقة الخبر للواقع هذا هو الصدق، والكذب مخالفة الخبر الواقع، إذا خالف الخبر الواقع صار كذبا، إذا وافقه صار صدقا. فقد اجتمع في قوله سبحانه وتعالى العلم التام والصدق التام، فوجب قبوله والاعتماد عليه، لا سيما في هذا الباب وأسماء الله وصفاته الذي هو أساس العقيدة. وأحسن حديثا من خلقه قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. والحديث والقول بمعنى واحد. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في خطبه: إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول: الله نزل أحسن الحديث، أحسن الحديث. ويقول سبحانه وتعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص. الله نزل أحسن الحديث كتابا متكاملا مدارك، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك. هذا القرآن. فكلام الله أحسن القصص وأصدق الحديث وأحسن الحديث. فإذا كان كذلك وجب الاعتماد عليه وترك ما قاله. ثم قال الشيخ: ولهذا قال سبحانه، يعني لكون الله جل وعلا أصدق حديثا وأحسن حديثا من خلقه، ولكون رسله صادقون مخلوقين، قال تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هذه الآيات هي ختام سورة الصافات: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. قال الشيخ: فنزع نفسه عما وصفه المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين بسلامة ما قالوه من النقص والعيب. هذا تفسير من الشيخ رحمه الله لهذه الآية الكريمة. فسبحان ربك، سبحان مصدر أو اسم مصدر لسبح بمعنى نزه، التسبيح معناه التنزيه، التسبيح معناه التنزيه. ولهذا يقول الشيخ: نزه نفسه، نزه هذا معنى سبحان. سبحان ربك أي تنزيها له سبحانه وتقديسا، فهو منصوب على المصدرية، تقديره مسبح سبحانه. ربك الرب هو المالك، هو المالك والسيد والمتصرف، هذا هو الرب. سبحان ربك، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من باب التكريم له صلى الله عليه وسلم، والا فهو رب كل شيء سبحانه وتعالى، لكن هذا من باب التكريم لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم. رب العزه عما يصفون بدل رب بدل لربك، وبدل المجرور مجرور، والعزه مضاف اليه، والعزة معناها القوة، القوة والغلبة والمنع، القوة والغلبة والمنع. العزة لله جل وعلا، العزة المطلقة لله جل وعلا، هو العزيز بمعنى القوي وبمعنى المنيع الذي لا يغار سبحانه وتعالى، وبمعنى الجليل بأسمائه وصفاته فالعزيز يراد به القوي ويراد به المنيع ويراد به الذي لا مثيل له ولا شبيه له سبحانه وتعالى. والعزة صفة، العزيز اسمه والعزة صفته سبحانه وتعالى، فهو بالإضافة الموصوف إلى صفة، إضافة الموصوف إلى صفة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، أي أنزه الله سبحانه وتعالى عما يصفون. يصفون الواو واو الجماعة ترجع إلى من؟ إلى المخالفين للرسل. ولهذا يقول الشيخ نزه نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل. المخالفون للرسل كذبوا على الله سبحانه وتعالى حيث أشرفوا به، زعموا أن له شريكا، وهذا يكذب على الله سبحانه وتعالى. زعموا أن له ولدا، زعموا أن له ولدا وهو منزه عن ذلك سبحانه وتعالى. زعم في اليهود أن يده مغلولة وأنه فقير إلى غير ذلك، فالله نزه نفسه عما وصفوه به من هذه النقائص وغيرها. نزه نفسه عما وصفه به المخالفون له، هذا تنزيه لله. وكذلك هو منزه عما وصفه به الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وسائر من ألحد في أسماء الله وصفاته وقال فيها بلا علم، فالله منزه عن مقالاتهم وعن تأويلاتهم وتخيلاتهم، الله منزه عن هذا كله. تكلم عن المرسلين بكلامة ما قالوه من العلم والنقص، هذا دليل على أن ما قاله المرسلون فهو الحق، ولهذا سلم الله عليه. والسلام مراد به التحية، أي التحية من الله جل وعلا لعباده المرسلين، أو هو السلامة، معنى السلام السلامة من المحذورات والمكروهات والصفات السيئة الناقصة. الله سلم المرسلين، سلم عليهم بسلامتهم وسلامة أقوالهم وسلامة صفاتهم وأفعالهم من النقص والعيب. فسلامة أقوالهم في الله عز وجل حيث وصفوا الله بما وصف به نفسه، وبلغوا ما أوحاه إليهم بأمانة وصدق. الله سلم عليهم بسلامة ما قالوه، وسلم عليهم لأمانتهم وصدقهم، وسلم عليهم لأنهم قاموا بما أوجب الله عليهم من عبوديته سبحانه وتعالى ومعرفة حقه سبحانه وتعالى، فهم أكمل الخلق قياما، الرسل أكمل الخلق قياما بحق الله سبحانه وتعالى، وأكمل الخلق معرفة لله جل وعلا، هم أكمل الخلق علما وعملا، ولذلك سلم الله عليهم. وسلام على المرسلين، سلم عليهم في ختام السورة على وجه العموم، وسلم على أنواع منهم في ثنايا السورة، كلام على نوح في العالمين، كلام على إبراهيم، كلام على إلياسين، كلم على أفراد منهم بالتفصيل، وكلم على عليهم جميعا في الكتاب هذه السورة بسلامة ما قالوه من العيب والنقص في حقه سبحانه وتعالى. فلذلك وجب اتباعه والاعتماد على ما بلغوه عن الله سبحانه وتعالى. ثم ختم السورة بقوله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله أي جميع المحامد، جميع المحامد لله جل وعلا، لأنه هو المنعم بجميع النعم. فالحمد المطلق لله جل وعلا، وأعظم النعم ما شرعه العباد وما أرسل به رسله وأنزل به الكتب، هذا هو أعظم النعم التي يستحق أن يحمد عليها سبحانه وتعالى. رب العالمين عرفنا معنى الرب، وأما العالمين فهو جمع عالم، العالمين جمع عالم، والعالم كل ما سوى الله سبحانه وتعالى يقال له عالم. والعوالم تختلف، عوالم في السماوات وعوالم في الأرض وعوالم في البحر وعوالم لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، عوالم ظاهرة وعوالم خفية لا يعلمها إلا الله جل وعلا. فهو رب العالمين، فله الربوبية المطلقة، له الربوبية المطلقة والألوهية على خلق أجمعين. والرب والإله إذا اجتمع فسر الرب بأنه المالك الخالق الرازق المحيي المميت، والإله بأنه المعبود المعلوم. أما إذا ذكر واحدا منهما، ذكر الرب وحده دخل به الإله، أو ذكر الإله وحده دخل به الرب، مثل المؤمن والمسلم، ومثل الفقير والمسكين. هناك أسماء يقولون إذا اجتمعت انفرقت، وإذا انفردت اجتمعت، إذا افترقت اجتمعت، وإذا اجتمعت افترقت. ومن ذلك الرب والإله، إذا اجتمع صار معنى الرب الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، ومعنى الإله المألوه المعبود المستحق للعبادة. وإذا ذكر واحدا منهما دخل به الآخر. فالرب المطلق هو الله جل وعلا رب العالمين، أو تقول الرب سبحانه وتعالى. أما الرب من الخلق فيقيد، يقال رب الدار رب الدابة، لا يقال الرب كذا أو رب العالمين إلا الله جل وعلا. أما الربوبية الجزئية يجوز إطلاقها على المخلوق، الربوبية الجزئية رب الدار رب الدابة رب القلم رب السيارة وما أشبه ذلك، بمعنى صاحبها، بمعنى صاحبها ومالكها. لا، ثم قال رحمه الله وهو سبحانه قد جمع بما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. هذه قاعدة في أسماء الله والصفات، هذه من جملة القواعد في باب الأسماء والصفات، أن الله سبحانه وتعالى جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. لم يقتصر على الإثبات فقط، ولم يقتصر على النفي فقط، وإنما جمع بينهم. فأثبت لنفسه صفات الكمال ونعوت الجلال، ونفى عن نفسه صفات النقص والعيب. جمع فيما وصف أو فيما سمى وصف به نفسه بين النفي والإثبات، وأمثلة هذا كتابه إن شاء الله، منها ما ذكره الله في سورة الإخلاص وفي آية الكرسي وفي آيات كثيرة، لأنه سبحانه يجمع فيها بين النفي، نفي النقائص والعيوب، والإثبات إثبات الكمال ونعوت الجلال، مثل قوله سبحانه الله لا إله إلا هو، لا إله إلا هو هذا نفي، لا إله هذا نفي، الله هذا إثبات، الحي القيوم هذا إثبات، لا تأخذه سنة ولا نوم هذا نفي، من الذي يسمع عنده إلا بإذنه هذا نفي، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم هذا إثبات، ولا يحيطون بشيء من علمه هذا نفي إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض هذا إثبات، ولا يؤوده حفظهما هذا نفي، وهو العلي العظيم هذا إثبات، قل هو الله أحد هذا إثبات، الله الصمد هذا إثبات، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هذا نفي، وهذه قاعدة مقيدة للأسماء والصفات أنه يجمع جل وعلا بأسماء وصفات بين النفي والإثبات. وإذا استقرأت القرآن الكريم والأحاديث النبوية وجدت كلها على هذه القاعدة نبي والإثبات، فلا يقتصر على النبي فيها ولا على الإثبات فقط، فإنما يجمع بينهما دائما وآلما. ثم قال الشيخ رحمه الله فلا عدول لأهل السنة والجماعة، إذا كان الأمر كذلك، إذا كان الأمر كذلك فهو أن الله جل وعلا هو أعلم بنفسه وبغيره وأكثر كثيرا وأحسن حديثا من خلفه، وأن رسله صادقون مصدوقون، فإنه لا عدول إلى من، العدول معناه الميل والانحراف، لا عدول لأهل السنة والجماعة، سبق لنا أهل السنة والجماعة والمرادين بخلاف الفرق الضالة فإنها تعدل عن الكتاب والسنة إلى مناهجها، الفرق الضالة دائما وآبدا تعدل أي تميل وتنحرف عن الكتاب والسنة إلى مناهجها ومذاهبها ولا تعتمد على الكتاب والسنة. أما أهل السنة والجماعة فلا عدول لهم، لا يريدون بديلا في الكتاب ولا في السنة، هي منهجهم وهي اعتمادهم وهي طريقهم الذي يسيرون عليه، لا سيما في هذا الباب العظيم باب الأسماء، وهم هم المرسلون، جمع مرسل، المرسلون جمع مرسل ورسول، وقد سبق لنا الكلام في الرسالة والرسول وعدد الرسل وعدد الأنبياء وكلام هناك، لا عدول لهم عما جاء به المرسل، لماذا؟ فإنه الصراط المستقيم، لا يعدلون عنه لأنه هو الصراط المستقيم، الصراط معناه الطريق، هذا هو الصراط في اللغة، الصراط في اللغة معناه الطريق، المستقيم معناه المعتدل بخلاف المعوج، قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما، قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم، الصراط هو الطريق، الصراط المستقيم هو الطريق المعتدل الذي لا امتداد فيه ولا خفاء فيه ولا ابتداء فيه، مستقيم بكل معاني الاستقامة، بخلاف الطرق الأخرى فإنها غير مستقيمة بل هي منحرفة، طرق منحرفة غير مستقيمة ولا تؤدي إلى نجاة، خلاف الصراط المستقيم فإنه يؤدي إلى النجاة. والصراط يقولون نوعان، صراط معنوي وصراط كلي. الصراط المعنوي هو منهج الرسل عليه الصلاة والسلام، والصراط الحسي هو الجسر المنصوب على مثل جهنم إلى حسي. الصراط الحسي يمر الخلائق للقوس إلى مثلها. وأحضر إلى الجبل يمر عليه الخلق بحسب أعماله، ومنهم من يمر في البر، ومنهم من يمر في الريح، ومنهم من يمر في الفرس الجواد، ومنهم من يمر في ركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يلقي نسيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يقصف ويلقى في جهنم. قال تعالى: وربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحشرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن جثيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بالرسلية وإن دمتم إلا واردها هذا المرء على الصراط كان على ربك حتما مقضيا ثم لننزل الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. قال: ولا يسلك على صراط يوم القيامة إلا من سلك على الصراط في الدنيا. الصراط المعنوي هذا في الدنيا وهو منهج الرسل عليه الصلاة والسلام. الصراط الحسي هذا هو الجسر المنصوب على نفس جهنم. لا يسلم ولا يمر على الصراط الحسي يوم القيامة إلا من مر على الصراط المعنوي في الدنيا. لاحظوا هذا، فمن مر على الصراط المعنوي في الدنيا مر على الصراط الحسي يوم القيامة ونجا، ومن سقط من الصراط المعنوي في الدنيا بأن ظل عنه وانحرف عنه فإنه يسقط على الصراط الحسي يوم القيامة، يسقط منه إلى جهنم. ولهذا أمرنا الله جل وعلا بسؤاله في آخر سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. هذا الصراط المعلوم وهو منهج الرسل عليه الصلاة والسلام. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، أي غير صراط المغضوب عليهم وغير صراط الظالمين. لأن من وفق وهدي إلى الصراط المستقيم فإنه ينجو على الصراط المنصوب على نفس جهنم يوم القيامة. وهذا الصراط المستقيم أضافه الله إلى نفسه بقوله: وأن هذا صراطي مستقيم، وأضافه إلى عباده بقوله: صراط الذين أنعمت عليهم أضافه إليه. فإضافته إلى نفسه لأنه هو الذي نصب سبحانه وتعالى وأطاعه، وإضافته إلى عباده لأنهم ساروا عليه ونهدوا عليه، ساروا عليه ونهدوا عليه. فلما قال جل وعلا: وإن هذا صراط مستقيما فاتبعوه، نهى عن غيره من الطرق والمناهج المنحرفة، فقال: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ثم لاحظوا أن الله أفرد صراطه وعكد السبل، لأن صراطه واحد لا اختلاف فيه، بخلاف السبل فإنها تختلف باختلاف أصحابها وأحوالهم ومشاربهم، كل واحد له منهج، كل واحد له طريق، كل واحد له جماعة، وكل واحد. ولذلك كثر في السبل، وإن كان يتحير إذا طلع من الصراط المستقيم فإنه يتحير